يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا: أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال: تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. هذه الرؤيا من ملك مصر مما قدره الله تعالى أنها كانت سببا لخروج يوسف عليه السلام من السجن معززا مكرما، وذلك أن الملك رأى هذه الرؤيا فهالته وتعجب من أمرها وما يكون تفسيرها، فجمع الكهنة والحزاة وكبار دولته وأمراءه فقص عليهم ما رأى وسألهم عن تأويلها، فلم يعرفوا ذلك واعتذروا إليه بأنها أضغاث أحلام، أي أخلاط أحلام اقتضته رؤياك هذه، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، أي لو كانت رؤيا صحيحة من أخلاط لما كان لنا معرفة بتأويلها وهو تعبيرها. فعند ذلك تذكر الذي نجا من ذينك الفتيين اللذين كانا في السجن مع يوسف، وكان الشيطان قد أنساه ما وصاه به يوسف من ذكر أمره للملك، فعند ذلك تذكر بعد أمة أي مدة، وقرأ بعضهم بعد أمه أي بعد نسيان، فقال لهم أي الملك والذين جمعهم أي للملك والذين جمعهم لذلك: أنا أنبئكم بتأويله أي بتأويل هذا المنام، فأرسلون أي فابعثوني إلى يوسف الصديق إلى السجن. ومعنى الكلام فبعثوه فجاءه فقال: يوسف أيها الصديق أفتنا، وذكر المنام الذي رآه الملك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى عن قول الملك في رؤياه: أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قال: عبر الرؤيا من العبور، عبر النهر أي أنه بلغ إلى شاطئه، فذكر ما تؤول إليه الرؤيا يقال له ذلك. قال عبرها، أي أنه ذكر تفسيرها ومعناها وما تؤول إليه. قال فلان عابر ويعبر الرؤيا أو الرؤى، ويراد به هذا المعنى، يخبر بما يؤول إليه أمرها. وقولهم أضغاث أحلام، الأضغاث جمع ضغث وهي الأخلاط، كل ما اختلط من نبات، من حشيش، من بقل، يقال له ذلك ضغث، كل مختلط فهو ضغث. وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. قال وقرأ بعضهم بعد أمه، أي بعد نسيان، وهذه القراءة ليست متواترة، وهي مروية عن بعض السلف كابن عباس وعكرمة. وأما القراءة المتواترة فهي التي نقرأ بها بعد أمة، أي بعد مدة من الزمان. وسبق في بعض المناسبات أن لفظ الأمة يأتي بمعان متعددة، ومنها المدة الزمنية.
فعند ذلك ذكر له يوسف عليه السلام تعبيرها من غير تعنيف للفتى في نسيانه ما وصاه به، ومن غير اشتراط للخروج قبل ذلك.
نعم، وأيضا من غير امتناع، يعني ما قال أنتم فعلتم وفعلتم وفعلتم ادخلتموه الحبس بتهمة سيئة وأنتم تعلمون براءته، فليس لكم مثل هذا الإحسان وتعبير هذه الرؤيا التي يتوقف عليها لربما حياة أمة بأكملها. ماذا لو بقي هؤلاء الناس على سجيتهم في الإنفاق والازدراع وما أشبه ذلك، ثم جاءهم هذا القحط 7 سنين، قد يكون ذلك فيه هلاكهم المستأصل. فالله عز وجل أنقذهم بيوسف عليه الصلاة والسلام وهذه الرؤيا التي فسرها لهم، فلم يعاقبهم بهذا.
بل قال تزرعون 7 سنين دأبا، أن يأتيكم الخصب والمطر 7 سنين متواليات. ففسر البقر بالسنين لأنها تثير الأرض.
نعم، تزرعون 7 سنين دأبا، يحتمل أن يكون المراد دأبا أي على دأبكم، كما هو دأبكم يعني وعادتكم التي كنتم عليها تزرعون كما كنتم تزرعون. وهذا المعنى هو الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله. وبعضهم يقول تزرعون 7 سنين دأبا أي دائبين، وبعضهم يقول إن قوله دأبا يرجع إلى السنين 7، ترجعوا تزرعون 7 سنين دائبة، يعني 7 سنين دأب، 7 سنين دائبة. نعم.
ففسر البقر بالسنين لأنها تثير الأرض التي تستغل منها الثمرات والزروع، وهن السنبلات الخضر.
طبعا ما هو فسر البقر، قال ففسر البقر بالسنين لأنها تثير الأرض التي تستغل منها الثمرات والزروع، وهن السنبلات الخضر، ثم أرشدهم إلى ما يعتمدونه في تلك السنين. البقرات السمان ترمز للسبع السنين المخصبة، والسبع السنبلات الخضر ترمز أيضا للسبع السنين المخصبة، والعجاف والسنبلات الصفراء التي قد التوت على هذه ترمز للسنين العجاف. نعم.
ثم أرشدهم إلى ما يعتمدونه في تلك السنين فقال: فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، أي مهما استغللتم في هذه السبع السنين الخصب فادخروه في سنبله ليكون أبقى له وأبعد عن إسراع الفساد إليه.
يعني حتى لا تأتيه الآفات التي تتلفه مما تعرفون السوس ونحو هذا، فإذا ترك فإنه يتحول إلى شيء آخر لا ينتفع به إذا طال بقاؤه، فيبقونه في سنبله من أجل هذا. قال: إلا قليلا مما تأكلون، عبر هنا بالأكل لأنه هو المقصود، وإلا فكذلك أيضا ما يزرعونه، إلا قليلا مما تأكلون يعني أو تزرعون، لأنهم يأخذون من هذا الحب ويزرعونه أيضا ثانية في الأرض، فهو مستثنى أيضا، لكن هذا معلوم. نعم.
إلا المقدار الذي تأكلونه وليكن قليلا قليلا لا تسرفوا فيه لتنتفعوا في السبع الشداد، وهن السبع السنين المحل التي تعقب هذه السبع المتواليات، وهن البقرات العجاف التي تأكل السمان، لأن سني الجدب يؤكل فيها ما جمعوه في سني الخصب، وهن السنبلات اليابسات. وأخبرهم أنهن لا ينبتن شيئا، وما بذروه فلا يرجعون منه إلى شيء، ولهذا قال: يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم بشرهم بعد الجدب العام المتوالي بأنه يعقبهم بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، أي يأتيهم الغيث وهو المطر وتغل البلاد ويعصر الناس ما كانوا يعصرون على عادتهم من زيت ونحوه وسكر ونحوه.
نعم، ما يعصرونه على عادته من الزيت، هذا هو الظاهر المتبادر، وبعضهم يقول إن معنى يعصرون يعني يحلبون، وهذا وإن كان يقال في لغة العرب إلا أنه قليل، وليس ذلك بالظاهر المتبادر، وإنما تحمل معاني القرآن على المتبادر الأكثر والأغلب في الاستعمال. وهكذا قول من يقول بأن معنى يعصرون يعني ينجون، يحصل لهم النجاة، فهذا أيضا قليل في الاستعمال فلا يفسر به مثل هذا الموضع، والله تعالى أعلم. وهذا القدر الذي ذكره يوسف صلى الله عليه وسلم ليس في نفس الرؤيا، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، ليس له ورود في الرؤيا، والله تعالى أعلم. وكأن الله أوحى إليه بذلك فأخبرهم به زيادة على مضمون الرؤيا التي عبرها أو عبرها لهم. نعم.
وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. يقول تعالى إخبارا عن الملك لما رجعوا إليه بتعبير رؤياه التي كان رآها بما أعجبه وأيقنه، فعرف فضل يوسف عليه السلام وعلمه وحسن اطلاعه على رؤياه وحسن أخلاقه على من ببلده من رعاياه، فقال ائتوني به أي أخرجوه من السجن وأحضروه. فلما جاءه الرسول بذلك امتنع من الخروج حتى يتحقق الملك ورعيته براءة ساحته ونزاهة عرضه مما نسب إليه من جهة امرأة العزيز، وأن هذا السجن لم يكن على أمر يقتضيه بل كان ظلما وعدوانا، فقال ارجع إلى ربك الآية.
ارجع إلى ربك يعني إلى سيدك، فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. والمقصود بالرب هنا يعني الملك وليس العزيز. ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، وما قال فاسأله عن امرأة العزيز، وما ذكر المراودة، وهذا لربما والله تعالى أعلم من أجل ألا يصرح بذكر هؤلاء فيكون ذلك لربما مستثقلا في الأسماع، أو أن التعبير عنه بمثل هذه العبارة ما بال النسوة التي قطعن أيديهن ألطف من ذكر المراودة أو ذكر امرأة العزيز الذي هو وزيره، ولربما يحرك ذلك نفس العزيز فينتصر لنفسه أو نحو ذلك. فالشاهد أنه سأل عن ألطف ما في هذه القضية التي وقعت له، وهو تقطيع النسوة لأيديهن. وعلى كل حال، وقوله إن ربي بكيدهن عليم، إن ربي أي الله، ولا يصح أن يفسر بالعزيز، يعني اسأله ما بال النسوة التي قطع. إن ربي يعني العزيز سيدي بكيدهن عليم، أي هو عالم بهذا ويعرف ما جرى وشهادة الشاهد، هذا قال به بعض المفسرين لكنه بعيد. إن ربي أي الله بكيدهن عليم. نعم.
وقد وردت السنة بمدحه على ذلك والتنبيه على فضله وشرفه وعلو قدره وصبره صلوات الله وسلامه عليه. ففي المسند والصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى الآية. ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. وفي لفظ لأحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت أنا لأسرعت الإجابة وما ابتغيت العذر.
يعني يوسف عليه الصلاة والسلام دخل بتهمة ويريدون أن يخرجوه هكذا لأنه عبر الرؤيا دون أن يتضح في أمره شيء، فلربما يقال فيما بعد أو يعرف، يقال هذا الذي راود امرأة العزيز، يعرف بهذا. فأراد عليه الصلاة والسلام أن يخرج بأمر بين. نعم.
وقوله تعالى: قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، إخبار عن الملك حين جمع النسوة اللاتي قطعن أيديهن عند امرأة العزيز، فقال مخاطبا لهن كلهن وهو يريد امرأة وزيره وهو العزيز: قال الملك للنسوة اللاتي قطعن أيديهن: ما خطبكن، أي شأنكن وخبركن، إذ راودتن يوسف عن نفسه، يعني يوم الضيافة. قلنا: حاش لله ما علمنا عليه من سوء، أي قالت النسوة جوابا للملك: حاش لله أن يكون يوسف متهما، والله ما علمنا عليه من سوء. فعند ذلك قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وغير واحد: تقول الآن تبين الحق وظهر وبرز.
يعني يمكن أن يكون أصل هذه اللفظة حصحص من الحص وهو القطع، أي انقطع الحق من الباطل وظهر وبان واتضح. يحتمل أن يكون من الحصة، نعم، أي ظهرت وبانت حصة الحق من الباطل، والمقصود بهذا ظهور الحق بعد خفائه. كيف يا أحمد حار؟
أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، أي في قوله: هي راودتني عن نفسي، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. تقول: إنما اعترفت بهذا على نفسي ليعلم زوجي أني لم أخنه بالغيب في نفس الأمر، ولا وقع المحذور الأكبر، وإنما راودت هذا الشاب مراودة فامتنع، فلهذا اعترفت ليعلم أني بريئة، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي. تقول المرأة: ولست أبرئ نفسي، فإن النفس تتحدث وتتمنى، ولهذا راودته، لأن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، أي إلا من عصمه الله تعالى، إن ربي غفور رحيم. وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام، وقد حكاه الماوردي في تفسيره، وانتدب لنصره الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، فأفرده بتصنيف على حدة، وقد قيل إن ذلك من كلام يوسف عليه السلام، يقول ذلك ليعلم أني لم أخنه في زوجته بالغيب الآيتين، أي إنما رددت الرسول ليعلم الملك براءتي، وليعلم العزيز أني لم أخنه في زوجته بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين الآية.
نعم. قوله: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، يحتمل أن يكون هذا من كلام امرأة العزيز كما رجحه الحافظ بن كثير هنا وعزاه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال به طائفة من السلف والخلف، وهو اللائق بسياق الكلام باعتبار أن الأصل في الكلام الاتصال للانفصال، وأن يكون الكلام على نسق واحد دون أن يفصل بعضه من بعض. وسبق الكلام على هذه القضية في ومثلنا أمثلة للموصول لفظا المفصول معنى، له أمثلة كثيرة وهي محتملة وهذا واحد منها. فإذا جرينا على الاتصال قلنا الكلام كان لامرأة العزيز وهذا من جملة كلامها، وهذا هو ظاهر السياق. الأصل أن الكلام متصل ببعضه دون أن يدعى فيه الانفصال. ويحتمل أن يكون هذا طبعا إذا كان من كلام امرأة العزيز يحتمل معنيين في عودة الضمير الهاء لم أخنه من هو، يحتمل أن يكون كما ذكر الحافظ بن كثير أنها تعني زوجها، يعني أني قلت ذلك ليعلم أي العزيز أني لم أخنه بالغيب، يعني في غيبته. ويحتمل أنها قصدت يوسف صلى الله عليه وسلم، تقول ذلك ليعلم أن يوسف عليه الصلاة والسلام لما سأل عن هذا سأله ما بال النسوة، ليعلم يوسف صلى الله عليه وسلم أني لم أخنه بالغيب، بمعنى أنها لم تفتري عليه ولم تقل عليه غير الحقيقة وهو غائب في السجن. فهذا معنى والآية تحتمله، ولكن الأول أقرب أنها تقصد زوجها، إن التعبير بالخيانة في قضية كهذه الأقرب فيه أن المقصود الخيانة في عرضه. نعم، لم أخنه بالغيب. ويحتمل أن يكون هذا الكلام من كلام يوسف صلى الله عليه وسلم فيكون هذا من الموصول لفظا المفصول في المعنى، فيكون القائل ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، يوسف صلى الله عليه وسلم قاله أي ليعلم العزيز أنه لم يخنه في حال غيبته في أهله. نعم.
وهذا القول هو الذي لم
عفوا طبعا هذا القول الذي ذكرته آنفا أن هذا من قول يوسف صلى الله عليه وسلم هو قول أكثر المفسرين، وهو اختيار ابن جرير رحمه الله. نعم.
وهذا القول هو الذي لم يحك ابن جرير ولا ابن أبي حاتم سواه، والقول الأول أقوى وأظهر، لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة الملك، ولم يكن يوسف عليه السلام عندهم بل بعد ذلك أحضره الملك.
نعم. وهكذا أيضا في قوله وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. من القائل؟ إذا قلنا أن الكلام لامرأة العزيز فهو من جملة كلامها، تقول وما أبرئ نفسي، وإن كان من كلام يوسف فهو من جملته أيضا. وعلى كل حال هناك احتمال ثالث ذكره بعض أهل العلم وهو بعيد، أن هذا من قول العزيز وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. وقوله هنا إلا ما رحم ربي أي فعصمه، والاستثناء هنا يحتمل أن يكون متصلا وأن يكون منفصلا. نعم، إلا ما رحم ربي فعصمه، ويحتمل أن يكون منفصل، يكون الاستثناء منفصلا بمعنى لكن وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء لكن من رحم ربي. كف نفسه عن أن تكون كذلك. نعم. استثناء المنقطع. استثناء المنقطع. نعم.
وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يقول تعالى إخبارا عن الملك حين تحقق براءة يوسف عليه السلام ونزاهة عرضه مما نسب إليه، قال ائتوني به أستخلصه لنفسي، أي أجعله من خاصتي وأهل مشورتي. فلما كلمه أي خاطبه الملك وعرفه ورأى فضله وبراعته وعلم ما هو عليه من خلق وخلق وكمال، قال له الملك إنك اليوم لدينا مكين أمين، أي إنك عندنا قد بقيت ذا مكانة وأمانة.
نعم. في المرة الأولى لما عبر لهم الرؤيا قال ائتوني به، وبعدما ظهرت براءته قال ائتوني به أستخلصه لنفسي. هو كان مستخلصا لمن؟ للعزيز. نعم. فالملك الآن طلبه ليستخلصه لنفسه، أي ليكون من خاصته وأهل القرب منه وأهل مشورته، لا يشاركه فيه أحد. وقوله هنا فلما كلمه الهاء تحتمل أن يكون المعنى هكذا، يعني يحتمل أن يكون فلما كلم الملك يوسف صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي مشى عليه ابن كثير رحمه الله واختيار ابن جرير، فلما كلمه بدليل أنه قال بعده قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال من هو المتكلم الذي هو الملك؟ كلم يوسف وعرف عقله ورأيه وسداده فقال له إنك اليوم لدينا مكين أمين. ويحتمل العكس، فلما كلمه أي لما كلم يوسف صلى الله عليه وسلم كلم الملك أعجبه كلامه فقال له إنك اليوم لدينا مكين أمين. نعم.
فقال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، مدح نفسه. ويجوز للرجل ذلك إذا جهل أمره للحاجة.
نعم. هذا لا إشكال فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال للأنصار لما جمعهم؟ قال ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، إلى آخر ما ذكر. ثم طلب منهم صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه. وهكذا أيضا تجدون في الوقائع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما آذوه وآذوه وآذوه واتهموه احتاج أن يتكلم ببعض الكلام، وذكر لهم ما وقع منه من رد التتار وجمع الناس الذين كادوا أن يفروا من الشام من التجار والأمراء وغيرهم وثبتهم، وذكر مواقفه وعددها لأنه احتاج إلى ذلك. فإذا احتاج الإنسان فلا بأس أن يذكر ذلك لمن يجهل حاله أو يجحد هذا، لا أنه يذكر ذلك على سبيل الأذية والمنة أو الفخر والتعالي على الناس، نعم، وإنما إذا احتاج إلى هذا. وهكذا أيضا ما يتصل بطلب الولاية، نعم، فتعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها بعد سؤالك إياها وكلت إلى نفسك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالأصل أن لا يطلب الإنسان الولاية والإمارة أيا كانت، لا القضاء ولا إمارة لبلد أو لعمل أو نحو ذلك. فلكن لو أنه رأى أن المصلحة الشرعية تقتضي هذا، وهذا باب واسع يتوسع فيه كثير من الناس، لكن نحن نذكر المسألة هكذا نظريا، لو أنه رأى أن هذا سيؤول إلى من ليس بأهل وأنه مؤهل وأن أمر هذه سيضيع، وأن المصلحة الشرعية تقتضي أن يتكلم وأن يبين وأن يطلب هذه الولاية، فهذا لا إشكال فيه من الناحية النظرية، لا إشكال فيه. ولا يقال هنا بأنه جاء في شرعنا ما يعارض ما ورد في قصة يوسف صلى الله عليه وسلم، فإن الذي جاء في الشرع لا يعارضه. فهذا يكون في أحوال إذا وجد من هو أهل وكفؤ وطلب ذلك لمصلحة شرعية لا لتحصيل حظ نفسه أو نحو هذا، فمثل هذا لا إشكال فيه. وأيضا هنا مسائل كثيرة على كل حال في هذه الآيات، منها أن يوسف صلى الله عليه وسلم لم يستطيع إقامة الحق من كل وجه في تحت ملك هذا الرجل الكافر. ألا يستطيع أن يقيم كل ما يريد أن يقيمه من الحق؟ الجواب لا. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإنسان ينبغي عليه أن ينظر في الأصلح، فإذا كان بقاؤه أنفع للناس وأصلح وفيه دفع للمظالم عنهم قدر الإمكان، فإن الأولى أن يبقى في هذه الولاية، وإن كان لا يستطيع أن يدفع جميع الظلم وأن يقيم الحق من كل وجه، ولكن إذا كان بقاؤه أنفع وأصلح ويقلل الفساد والظلم فهذا بقاؤه يكون شرعيا، ويغفر الله عز وجل له ما عجز عنه، ولا يكون بذلك مقصرا ولا ملوما. وهذا يحتاج إليه الإنسان في أمور كثيرة. كثير من الناس قد يلي ولاية ويكون بقاؤه فيها أنفع بكثير مما لو جاء أحد غيره فحصل على يده فساد كثير وضياع للحقوق أو الأموال أو نحو هذا، فهذا لا يستطيع أن يحقق كل ما يريد، وقد لا يستطيع أن يفعل كثيرا من الأشياء إلا على سبيل التدريج، لأن الناس اعتادوا على باطل معين. فبقاؤه وتدرجه في هذا ليس من باب إقرار المنكر ولا الرضا به، ولا يكون ملوما. وكثير من الناس يريد من يتولى شيئا أن يقوم بالحق من كل وجه، ولو كان هذا يؤدي إلى ضياع الحق برمته أو زواله. وكثير من الناس يظن أنه في هذا الزمان يستطيع أن يقيم في الناس حكم أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا أمر لا يكون. الناس الذين اعتادوا الباطل ولا يصبرون على إقامة الحق، إذا كان هذا في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما جاءه ابنه عبد الملك وهو قائل نائم، قال له يا أبتي والله لا أبالي لو غلت بي وبك القدور، وقال له ما يؤمنك أن تموت والمظالم ما ردت إلى أصحابها، فاعتذر له عمر وقال يا بني إن نفسي مطيتي، إن نفسي مطيتي، يعني بمعنى أنه يحتاج إلى أن لا يأخذ الأمور بصورة من العمل تتلف معها نفسه وأعوانه ولا يستطيع أن يقوم بما يريد، وإنما شيئا فشيئا. وقال له بأنه إذا أخذ من الناس شيئا أو دفعهم عن شيء من الباطل وسع عليهم بشيء من الدنيا فينفرون من هذه ويركنون لهذه. لاحظ هذا في زمان من؟ في زمان التابعين، ما يحتملون. وذكر له أن أعظم ما أهمه هم أهل بيته، يعني بني أمية الذين اعتادوا على أخذ الأموال والإقطاعات وأخذ نعم، فهذه هؤلاء كيف يستطيع أن يصادر ما معهم؟ فلا يمكن أن يبقى لو أنه أخذ الجميع بجرة قلم، لكنه كان يأخذ من الواحد فيرتدع آخرون، وما استطاع أنه كل هؤلاء دفعة واحدة أن يسترد كل ما عندهم من المظالم، وإنما شيئا فشيئا. وهذا يحتاج إلى تبصر به ومعرفته، وإلا فكثير من الناس في أقل الأشياء يريد أن تأتي الأمور هكذا تنتقل من حال إلى حال بلحظة، وهذا ما يمكن. والله عز وجل له سنن وفي التغيير، والباطل الذي بقي مدة طويلة قرون ما يمكن أن يتغير بلحظة. والله المستعان.
السلام عليكم. وذكر عليه السلام أنه حفيظ أي خازن أمين عليم ذو علم وبصيرة بما يتولاه.
نعم، هذا من أحسن ما يفسر به، حفيظ عليم. حفيظ أي خازن أمين، يحفظ ما أكل إليه وما تحت يده لا يضيعه. وعليم أي بما يتولاه، فجمع بين الأمانة وبين البصر في الأمور والعلم والمعرفة. هذا هو أقرب ما تفسر به، وإن قيل غير هذا.
وإنما سأله أن يجعله على خزائن الأرض، وهي الأهرام التي يجمع فيها الغلات لما يستقبلونه من السنين التي أخبرهم بشأنها، فيتصرف لهم على الوجه الأحوط والأصلح والأرشد، فأجيب إلى ذلك رغبة فيه وتكرمة له.
نعم، طبعا هذه الـ 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 كما نسميها الآن المستودعات التي أو الخزائن، هي التي سيكون عليها مدار حوائج الناس، فتحتاج إلى خازن أمين بصير في تصريف الأمور، وإذا جاءت السنوات العجاف فإن هذا القائم عليها هو الذي سيتولى تصريف الأمور حقيقة، سيلجأ الناس إليه. ومن هؤلاء الذين سيلجأون إليه إخوته، وإن لم يكونوا من أهل مصر ولكنهم يحتاجون إلى الميرة والأقوات، فحصل ما حصل. نعم.
ولهذا قال تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، أي أرض مصر، يتبوأ منها حيث يشاء. قال السدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يتصرف فيها كيف يشاء.
على كل حال يتصرف، تبوأ من اتخاذ المباح وهي المسكن، يعني أنه ينزل منها حيث شاء، فهو ممكن بعد أن كان في ضيق الجب وضيق السجن صار بهذه المثابة. نعم.
وقال ابن جرير: يتخذ منها منزلا حيث يشاء بعد الضيق والحبس والإسار. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، أي وما أضعنا صبر يوسف على أذى إخوته وصبره على الحبس بسبب امرأة العزيز، فلهذا أعقبه الله عز وجل السلام والنصر والتأييد. ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. يخبر تعالى أن ما ادخره الله تعالى لنبيه يوسف عليه السلام في الدار الآخرة أعظم وأكثر وأجل مما خوله من التصرف والنفوذ في الدنيا، كقوله في حق سليمان عليه السلام: هذا عطاؤنا ثمن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. والغرض أن يوسف عليه السلام ولاه ملك مصر الريان بن الوليد الوزارة في بلاد مصر، مكان الذي اشتراه من مصر زوج التي راودته، وأسلم الملك على يدي يوسف عليه السلام، قاله مجاهد.
طبعا كون أنه أسلم الله أعلم، هذا ما يتلقى عن بني إسرائيل، وليس عندنا شيء يثبت هذا.
وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون.
نعم، عفوا، يعني مما قد يدل على خلاف هذا، المؤمن آل فرعون ماذا قال لهم؟ ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. يعني لو كان الملك آمن كان تبعه الناس، والناس على دين ملوكهم. وعلى كل حال طبعا لا يرد على هذا أنه هل يجوز للإنسان أن يلي ولاية لإنسان كافر. قال مثل هذا ينظر فيه في المصالح كما سبق، ما يتحقق من مصالح الناس، فإذا كانت المصلحة تقتضي هذا، وكما قلت طبعا موضوع المصلحة، من الناس من يجعل أهواءه هي المصلحة ويقول المصلحة تقتضي هذا وهي شهوة في النفس، والمقصود المصلحة الشرعية، والله يعلم المفسد من المصلح. نعم.
وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم.
عفوا يا شيخ، يعني هذا يذكر بأشياء يسأل عنها كثير من الناس في بلاد الأقليات والشباب لربما يكون نصيبهم من العلم قليل وعندهم اندفاع وحماس، تقام انتخابات في بلد كافر، والخيارات رجل برنامجه واضح ومعلن أنه سيضيق على المسلمين ويؤذيهم ويحاربهم، ورجل آخر ألين عريكة، ورجل ثالث لربما يكون يعني، فعندهم عدة خيارات. فمن الناس من يرون أنهم أن يدخلوا في مثل هذه الانتخابات ويختاروا أخف الضررين ولا كلهم كفار، لكن يختاروا أخف الضررين، فيقوم عليهم بعض المتحمسين ويقول لهم أنتم إذا اخترتم رشحتم هذا فمعنى ذلك أنكم أقررتم الكفر واخترتم الكافر أن يحكمكم، وأنتم بهذا تكونون قد رضيتم بذلك، ومن رضي به فهو كافر، ويكفرون إخوانهم. وهذه مشكلة كبيرة وتقع من هؤلاء، من بعض هؤلاء لجهلهم، بل وقعت في بعض البلاد التي أهلها من المسلمين. كان بعض الطلاب في الجامعة الإسلامية في بعض دول البلقان، الخيارات رجل من المسلمين لكنه لن يحكم بالشريعة ولن يستطيع هذا، ورجل من الصرب ورجل من الكروات، وآخر في حزب شيوعي، وهؤلاء لهم أهل ولهم أقارب ولهم يمكن أن يؤثروا في الانتخابات، فيقولون أبدا هذا المسلم ما يختار لأنه لن يحكم بالشريعة وأعلن هذا، ولا يجوز اختياره، والذي يختاره فهو مشرك. يا جماعة ما يصير هذا، ويبدون يتفرقون ويتحاربون وهم دعاة أو جهل جهل. فمثل هذه الأشياء يراعى فيها المصالح والمفاسد، والذي له اجتهاد على الأقل بإمكانه هو أن يمتنع، لكن لا يلقي بهذه الأحكام العظيمة على من معه، على إخوانه المسلمين، يخرجهم من الدين بسبب أنهم خالفوا اجتهاده. نعم.
وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. ذكر السدي ومحمد بن إسحاق وغيرهما من المفسرين أن السبب الذي أقدم إخوة يوسف بلاد مصر أن يوسف عليه السلام لما باشر الوزارة بمصر ومضت السبع السنين المخصبة ثم تلتها السبع السنين المجدبة وعم القحط بلاد مصر بكمالها ووصل إلى بلاد كنعان وهي التي فيها يعقوب عليه السلام وأولاده. وحينئذ احتاط يوسف عليه السلام للناس في غلاتهم وجمعها أحسن جمع، فحصل من ذلك مبلغ عظيم وهدايا متعددة هائلة، وورد عليه الناس من سائر الأقاليم والمعاملات يمتارون لأنفسهم وعيالهم، فكان لا يعطي الرجل أكثر من حمل بعير في السنة، وكان عليه السلام لا يشبع نفسه ولا يأكل هو والملك وجنودهما إلا أكلة واحدة في وسط النهار حتى يتكفأ الناس بما في أيديهم مدة السبع سنين، وكان رحمة من الله على أهل مصر. فكان من جملة من ورد للميرة إخوة يوسف عن أمر أبيهم لهم في ذلك، فإنه بلغهم أن عزيز مصر يعطي الناس الطعام بثمنه، فأخذوا معهم بضاعة يعتاضون بها طعاما، وركبوا 10 نفر، واحتبس يعقوب عليه السلام عنده ابنه بنيامين شقيق يوسف عليه السلام، وكان أحب ولده إليه بعد يوسف. فلما دخلوا على يوسف وهو جالس في أبهته ورياسته وسيادته، عرفهم حين نظر إليهم وهم له منكرون، أي لا يعرفونه، لأنهم فارقوه وهو صغير حدث، وباعوه للسيارة ولم يدروا أين يذهبون به، ولا كانوا يستشعرون في أنفسهم أن يصير إلى ما صار إليه، فلهذا لم يعرفوه، وأما هو فعرفهم. فذكر السدي وغيره أنه شرع يخاطبهم فقال لهم كالمنكر عليهم: ما أقدمكم بلادي.
طبعا هذا لا يدل عليه دليل صحيح لا في الكتاب ولا في السنة أن جرت هذه المحاورة ما أقدمكم بلادي، لكن هذا هو الجواب لسؤال، وهذا السؤال هو أنه قال لهم ائتوني بأخ لكم من أبيكم. طبعا هو عرف أن هؤلاء هم إخوته ويعرف أخاه، لكن هذه لابد أن تأتي بصيغة لا يستغربونها، كيف عرفت أن لنا أخ؟ نعم، توني بأخ لكم من أبيكم، من قال لك لنا أخ من أبينا؟ فتكون القضية ظاهرة بهذا الاعتبار، وهو أراد أن يأتي بها بصفة بصيغة لا يشعرون بها. فهذا جواب لو صح ذلك أنه تحدث معهم سألهم سؤالا فعرف من خلاله أن لهم أخا من أبيهم، فقال المرة القادمة إذا أتيتم هاتوا هذا الأخ الذي تذكرون معكم وإلا لن أعطيكم. هذا جواب على السؤال الذي يرد في الذهن، كيف ابتدرهم بهذا الطلب ولم يسبق بينه وبينهم لقاء في ظاهر الأمر، يعني بحسب تصورهم هم ما يعرفونه، فيقول لهم هاتوا أخ لكم من أبيكم.
فقال لهم كالمنكر عليهم: ما أقدمكم بلادي؟ فقالوا: أيها العزيز إنا قدمنا للميرة. قال: فلعلكم عيون. قالوا: معاذ الله.
نعم، يقول يعني قد تكون دخلتم البلاد لغرض سيء، أنكم عيون من الأعداء علينا، ما الذي يؤمنني؟ نعم، فقالوا: معاذ الله، ما جئنا لهذا.
قال: فمن أين أنتم؟ قالوا: من بلاد كنعان، وأبونا يعقوب نبي الله. قال: وله أولاد غيركم؟ قالوا: نعم، كنا 12، فذهب أصغرنا هلك في البرية وكان أحبنا إلى أبيه، وبقي شقيقه فاحتبسه أبوه ليتسلى به عنه، فأمر بإنزالهم وإكرامهم. ولما جهزهم بجهازهم، أي أوفى لهم كيلهم وحمل لهم أحمالهم، قال: ائتوني بأخيكم هذا الذي ذكرتم لأعلم صدقكم فيما ذكرتم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ يرغبهم في الرجوع إليه.
نعم، يعني ولما جهزهم بجهازهم، والجهاز والجهاز أيضا بالكسر، نعم، يقال لما يزود به الإنسان وما يأخذه معه أو يحمله من بضاعة أو متاع أو طعام أو ما تقتضيه حاله، نعم، جهزهم بهذه الأطعمة التي جاءوا يشترونها. نعم، وقال لهم: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ خير المنزلين يعني هو ذكر لهم أوصافه الكاملة أنه يوفي الكيل وأنه خير المنزلين، يعني خير من يضيف الناس في هذه الأرض أو في هذه البلاد، بلاد مصر، خير المنزلين. فأنا أضيفكم أو أضيفكم عندي إذا أتيتم بأخيكم، وأوفي لكم الكيل. فهم يأتون من أجل الكيل، فهو يعيدهم بهذا ويعيدهم بحسن الضيافة. نعم.
يرغبهم في الرجوع إليه، ثم رهبهم فقال: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي الآية، أي إن لم تقدموا به معكم في المرة الثانية فليس لكم عندي ميرة ولا تقربون. قالوا: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، أي سنحرص على مجيئه إليك بكل ممكن، ولا نبقي مجهودا لتعلم صدقنا فيما قلناه. وقال لفتيانه أي غلمانه: اجعلوا بضاعتهم، أي التي قدموا بها ليمتاروا عوضا عنها في رحالهم، أي في أمتعتهم من حيث لا يشعرون.
أصل الرحل يطلق على ما يستصحبه المسافر معه من أوعية أو مركب الذي يوضع على البعير مثلا، ومتاع، كل هذا يقال له رحل. ويقال الرحل أيضا المنزل الذي ينزله الإنسان. صلوا في الرحال، صلوا في رحالكم. والمراد به هنا الأوعية التي يوضع فيها الطعام. نعم. قال لهم: اجعلوا بضاعتهم، أي التي قدموا بها ليمتاروا عوضا عنها في رحالهم، أي في أمتعتهم، سواء كانت هذه البضاعة هي عبارة عن نقود، أو كانت هذه البضاعة عبارة عن أشياء معمولات ومصنوعات أو نحو هذا، جاءوا بها ليأخذوا مكانها الطعام. ليس عندنا دليل على نوع هذه البضاعة ما هي، وإن ذكر بعض، نقل عن بعض السلف أشياء في هذا، لكن ليس عليه دليل ولا نحتاج إلى معرفته. لكن هذا الشيء الذي جاءوا به ليكون ثمنا للطعام، أمر فتيانه أن يجعلوه في أوعية هؤلاء مع الطعام، دون أن يشعر إخوة يوسف بذلك. نعم.
لعلهم يرجعون بها. قيل: خشي يوسف عليه السلام ألا يكون عندهم بضاعة أخرى يرجعون للميرة بها.
نعم، يعني تكون لعلهم يرجعون، لعل للتعليل، أي من أجل أن يرجعوا، خشي أنهم إذا رجعوا ما يكون عندهم شيء، الناس في جدب وحاجة، فما يكون عندهم مال من أجل أن يأتوا إليه للميرة مع أخيهم، فوضع لهم البضاعة، وضع لهم اللي هو الثمن من أجل أن يرجعوا، يكون عندهم شيء يرجعون به. ويحتمل أن يكون وضع لهم هذه البضاعة في رحالهم عرف أنهم إذا وصلوا وفتحوا المتاع وجدوا الطعام وجدوا قيمته في الرحال، أن هذا خطأ حصل وأن هذا لا يحل لهم، فسيرجعون ثانية لرده، لعلهم يرجعون. نعم. لكن هذا قد لا يخلو من بعد، والسبب أنه إذا رجعوا احتاجوا إلى مثل هذا، لا يعني أنهم يرجعون جميعا، لأنه لن يأخذوا بضاعة جديدة، عفوا، لن يأخذوا طعاما جديدا، هم سيقولون هذا هذه قيمة هذا الطعام اللي أخذناه، ترك، نسي، حصل خطأ فكان في رحالنا، فيرسلون واحدا أو اثنين أو يرسلون مع أحد من الناس ولا يأتون بأخيهم هذا، لأنه لا جدوى من المجيء به على هذا المعنى. ويحتمل أنه جعلها في رد عليهم بضاعتهم، أنه ما استحسن أن يأخذ من أبيه ومن إخوته، وربما يكون ذلك لأنه يعني خشي أن يكون عليهم بسببه ضيق في الحال وذات اليد فأعاده إليهم. ولعل الأقرب الله تعالى أعلم أنه أعاد ذلك إليهم، قال لعلهم يعرفونها إذا رجعوا إلى أهلهم، لعلهم يرجعون أي من أجل أن يرجعوا، فهم سيرجعون. لهذا قالوا لأبيهم ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، فرحوا بها، ما قالوا سنرجعها إلى الملك وحصل خطأ، لا، هم فرحوا بها واغتبطوا، قالوا حصلنا الآن الطعام أو الميرة، وأيضا ما دفعناه رجع إلينا، وأن هذا من باب الإحسان. نعم. فطمعوا بالزيادة أن يرجعوا مرة ثانية ويأخذوا طعاما آخر، لأن الذي جاءوا به كما سيأتي ذلك كيل يسير، وأن يذهبوا بأخيهم معهم ليزدادوا أيضا كيل بعير، فهم بهذه البضاعة سيرجعون بطعام جديد مرة أخرى. فكأن الذي فهموا أن الذي أعطي لهم هو كم من غير ثمن، فدفعهم ذلك لما جاءوا لأبيهم وفتحوا المتاع أن يطلبوا من أبيهم أن يبعث أخاهم معهم من أجل التزود مرة ثانية، وهذا اللي حصل. نعم، لعل هذا يكفي.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com.